انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
الفنان زيه زي اي انسان، بس لان حياته تحت الضوء فمش بتمر مرور الكرام، ومحطات حياته هي عبارة عن ماركة مسجلة في حياته وحياة معجبينه. فنانين كتير كانوا وما زالوا موجودين معانا، بس هل نعرف كل محطات حياتهم؟ ولا اقول لكم استنوني في كل سهرية من كل اسبوع على تسعينات اف ام. هدير خالد.
سهرية مع هدير خالد كل يوم اربع الساعة 11 وربع بالليل على تسعينات اف ام.
يا مساء الفل والهنا عليكم، معاكم هدير خالد وحلقة جديدة من الموسم الرابع من برنامج سهرية. قبل ما نبدأ سهرية النهاردة أقول لكم إزاي تقدروا تسمعونا على تسعينات FM. ممكن تسمعونا من خلال الابليكيشن، وممكن تسمعونا من خلال الويب سايت، وهتلاقوا سؤال الحلقة نازل بهاشتاج سهرية على صفحتنا على الفيسبوك. وكمان تقدروا تشاركونا من خلال إجاباتكم على سؤال الحلقة من خلال 0042-78-94. ندخل بقى في موضوع حلقة النهاردة. مش دايما ابن الوز عوام، ومش دايما هذا الشبل من ذاك الأسد، فإنها قدرات وموهبة وحب وعشق لما ميزني به ربي عن الآخرين. فمش لازم أكون شاعر وبكتب قصايد وبيتغنى ليها مواويل، بس محب للشعر وللكلام الموزون. مش لازم أكون رسام وليا معارض ولوحات بتشتهيها العين وبيدفع فيها ملايين، بس بحب الألوان والتنسيق وعناية بتيجي على كل ما هو جميل. مش لازم يكون صوتي حلو وبعرف أقول يا ليل يا عين، بس لما أسمع لحن وحد بيغني المقام مظبوط أقول الله. قول كمان الفنان ده موهوب، ما أنا ذواق للفنون. مش لازم أكون فنان قادر على تجسيد الحكايات وكون مشخصاتي بيتشاور عليه وليا معجبين كتير قوي، بس ممكن يكون ليا عمل فني الناس بتحبه وبحب أتفرج على العمل الفني وبحب أعرف كواليسه وأعيش معاناة الفنان وأحب الفن والإبداع. بس الإبداع لا يورث، والفن إحساس، والإحساس لغة الفن. يبقى لو عندك الموهبة اوعى تسيبها وتهجرها، بل بالعكس نميها وكبرها عشان يشاوروا عليك ويقولوا صحيح ابن الوز عوام، وإن اللي خلف ما ماتش. حلقة النهاردة عن إزاي بيكون هذا الشبل من ذاك الأسد. إحنا هنشوف مع بعض إزاي الفنانين طلع من أولادهم برضو فنانين، بس هو الموضوع كله بيعتمد على الموهبة. يعني مش تحت شرط إن الفنان ده ابنه لازم هيطلع فنان عشان هو فنان، بدليل إن إحنا بنلاقي إن مش كل أولاد الفنانين بيقدروا إن هم يكملوا تمثيل أو يقدروا إن هم يشيلوا بطولة أعمال. هم أيوة بيدخلوا ليهم قاعدة جماهيرية لأن عائلتهم فنية، أو لأن حد من أهليهم فنان كبير قوي ومعروف قوي ليه قاعدة جماهيرية كبيرة، فهو طبيعي بيطلع على المسؤولية دي. بس المسؤولية دي بتزيد، هو مش بيبقى دخوله سهل زي ما الناس فاكرة. بيبقى دخوله سهل الوسط، بس مش بيبقى دخوله سهل لبيوت الجماهير وللمشاهدين، وان هو يدخل في السينما او في التلفزيون او في المسرح وان هو يثبت موهبته. بالعكس ده بيبقى مجهوده مضاعف، وده هنشوفه في الحواديت كلها اللي هنحكي فيها مع بعض. عشان كده سؤال الحلقة بيقول ازاي بيكون هذا الشبل من ذاك الأسد. 0042-78-94 هستنى تتكلموني وتجاوبوني على سؤال الحلقة. فاصل ونرجع تاني.
ولا أي كلام، ولا أي كلام في أغاني ألف حبيبتي وكافة. ده أنا مصر حبيبتي، ده أنا مصر حبيبتي. مصر حبيبتي،
سهرية النهاردة اللي بتقول إزاي بيكون هذا الشبل من ذاك الأسد. قبل ما نبدأ السهرية هحاول أن أنا أقول لكم السهرية هتمشي إزاي. إحنا مش هنتكلم بس عن الأعمال الفنية اللي هم شاركوا فيها، إحنا عارفين طبيعي ولاد الفنانين دول، إحنا عارفينهم، بس إحنا عايزين نشوف الباك جراوند بتاعتهم، أو يعني الفنان الأصلي اللي هم جم منه إيه، البيت اللي هم طلعوا منه إيه، العيلة الفنية الأصلية اللي هم طلعوا منها دول، مين هم؟ شاركوا في ايه؟ عملوا ايه؟ ايه أصلهم؟ ايه فصلهم؟ ازاي كانت بداياتهم؟ عشان كده احنا هنحكي اكتر عن الاصل بتاع الفنانين، لان الفنانين اوريدي هم احنا عارفينهم وشفناهم وعشناهم وشفنا هم ازاي بدأوا وشفنا افلامهم ومسلسلاتهم، بس مش معنى كده ان احنا مش هنتكلم عنهم، لا هنتكلم عنهم، بس احنا عايزين نشوف اكتر هم البيئة الفنية اللي هم طلعوا فيها. تعالوا الاول ناخد الفنان فاخر فاخر. من اهم افلامه السيد البدوي، رصيف نمرة 5، الفتوة والخطايا. تعالوا بقى نشوف مين فاخر فاخر. هو اتولد في 1912 بمركز أوزيه محافظة أسيوط، وبدأ مشواره الفني من خلال عمله في فرقة رمسيس اللي كان بيديرها في الوقت ده الفنان القدير يوسف وهب. مش بس كده، هو الفضل يعود أكتر في اكتشافه واللي قدمه للعمل الفني أصلا المخرج أحمد علام، وهو اللي رشحه أنه هو يشتغل في الفرقة دي، وفضل معاهم سنين كتير قوي، قدم من خلالها أعمال كتير قوي وعروض مسرحية كتير قوي. بس البداية الحقيقية لي كانت في 1927 اللي قدم فيها مسرحية زهران ورستم، وتعرضت كمان في 1935، وقدم كمان بعدها العديد من الأعمال المسرحية، كان منها مسرحية غرملس، شجرة الدر، اللعبة بالنار. بعد كده بدأ أنه هو يحاول أنه هو يثبت نفسه وموهبته وقدراته الفنية من خلال السينما ومن خلال كمان التلفزيون، بس هو قدر أنه هو يجسد أدوار كتير قوي ويثبت من خلالها موهبته المختلفة، لأن الأدوار كانت كلها مختلفة. يعني قدر مثلا أنه هو يثبت قدراته الفنية لما مثل وكيل نيابة، غير لما مثل أدوار الشر، غير لما مثل أدوار الطيبة. بس أهله في البداية كانوا رافضين تماما إن هو يدخل المجال الفني، وده بالظبط اللي هو عمله لما جت بنته تدخل المجال الفني، وهي الفنانة هالة فاخر. رفض رفض تام إن هي تدخل المجال الفني، وبعدين بدأ يساعدها إن هي تحقق حلمها ده. لما في وقت من الأوقات اتسألت عن العلاقة بينها وبين والدها، قالت إن هي كانت علاقة صداقة أكتر من علاقة أب وبنته، وكان بيخاف عليها جدا، وكانت أكتر حاجة تهمه إن هو يهتم بدراستها وان هي تكمل دراستها للآخر قبل من ان هي تنسحب وتدخل في مجال التمثيل أو الفن بشكل عموم. مش بس كده، هو كمان كان بيهتم إن هي تبقى مثقفة، وإن هو يساعدها طول الوقت في تعليمها، وإن هو ما يسيبهاش أبدا في حاجة لوحدها. وكان دايما تقول إن هو عنده صفة الأب الحنون، إن هو كان دايما بيحاول يعوض أسرته ويعوضهم عن غيابه من خلال شغله في السينما أو في المسرح أو في التلفزيون. وكان دايما معروف عنه إن هو شخص ناضج جدا ومثقف جدا وشخصية طيبة جدا. الفنانة هالة فاخر بقى بدأت ازاي؟ اللي اكتشفها واللي قدمها في الأعمال الفنية المخرج الكبير حسن الإمام في البداية خالص في فيلم لن أبكي أبدا، وده كان في سنة 1957. وبعدها استمرت بقى أعمالها الفنية ما بين التلفزيون وما بين السينما، زي مثلا دورها المميز في مسلسل الوتد، وكمان مسلسل عليا ويكا، وفيلم بليا ودماغه العالية، وتيمور وشفيقة، ومسلسل رحلة السيد أبو العيلة البشري، وكمان تاجر السعادة وابن حلال، وكمان مسرحية بلو طبعا، وكمان مسرحية خلي بالك من جمعة. هما الاتنين شاركوا في أعمال مهمة جدا، بس زي ما قلنا هي لو ما كانش عندها الموهبة دي هي ما كانتش هتقدر تثبت نفسها، لأن هي عليها عبء كبير قوي إن هي بنت الممثل الكبير فاخر فاخر، فلازم تقدر إن هي تثبت نفسها بالضعف عن اللي داخل أو اللي طالع من بيت مش بيت فني، وطالع من عيلة عادية جدا، وداخل الفن عادي جدا، بيبقى عليه عبء مش زي العبء التاني، لان هو بيبقى مضطر ان هو يثبت نفسه بشكل مضاعف، والغلطة عنده بتتحسب بعشر غلطات من اللي لسه بيتعلم التمثيل، لان هو بيعتبره ان هو جاي جاهز ومتعلم كل حاجة. تعالوا بقى نروح لفنانة مهمة قوي، الست أمينة، الفنانة أمال زايد. الست أمينة في ثلاثية نجيب محفوظ بين القصرين كانت بتمتلك العديد وكتير قوي من القدرات الفنية والإبداع، وتقدر إن هي تتنوع في الأدوار بتاعتها بشكل كان يتشهد لها في الوقت ده، إلا إنها فرصتها كانت في العمل الفني وفي التمثيل وفي مجال الفن بشكل عموما كانت فرص قليلة قوي، وهنشوف مع بعض هي ليه كانت الفرص بتاعتها قليلة قوي، أو بمعنى أصح هي اللي حرمت نفسها من الفرص دي. و أكتر حاجة اتسببت لها في أذى أو مش في أذى إن هي تنحصر في أدوار معينة، كانت إن هي اتحبست شوية جوه شخصية الست أمينة لحد ما قدرت إن هي تخرج منها وترجع للساحة الفنية تاني. مين هي بقى؟ أمال زايد. أمال زايد اللي زي ما قلنا إن هي برعت في دور الست أمينة في أدوار تانية كتير قوي، زي شخصية أم فؤادة في فيلم شيء من الخوف، وكمان اختلفت تماما لما جسدت شخصية الأم في فيلم عفريت مراتي. هي اتولدت في 1910، وهي بتنتمي أصلا لعائلة فنية معروفة جدا، إخواتها كان جمالات زايد ومحسن ومطيع زايد، وكمان غير بنتها اللي هنعرف مع بعض مين هي وإزاي بدأت، وإزاي أصلا والدتها وافقت على دخولها الفن برغم اعتراضها الشديد إن أي حد من ولادها يقرب للمجال الفني. بدأت مشوارها في العشرينات في 1937 بدور صغير قوي في فيلم سلامة في خير مع نجيب الريحاني، وبعده قعدت تعمل أدوار كتير قوي صغيرة لحد ما شاركت في 1939 في فيلمين، بقعدة التفاح ودنانير، وبعدها راحت الفرقة القومية وكانت معاهم مقابل 3 جنيهات في الشهر. بعدها قبل ما تحقق شهرتها للأسف راحت اتجوزت أمال زايد في 1943 من ضابط جيش كان اسمه عبدالله المنباوي، ده كان أحد الضباط الأحرار، بس وقتها هي قررت إن هي تنتمي لأسرتها شوية وإن هي تبعد عن الساحة الفنية لمدة 15 سنة، وتفرغت لحياتها تماما كأم وكزوجة، وده اللي أثر عليها وتحرمت وقتها من فرص فنية كتير قوي، لحد ما قدرت إن هي ترجع تاني وإن هي تنمي موهبتها تاني بعد ما خلفت 4 أولاد، بعد ما خلفت 4 أبناء، أنا أسفة، محمد ومهجة ومجدة ومعالي. وطبعا معالي هي الفنانة معالي زايد اللي أخذت اسم عائلة والدتها علشان تقدر إن هي تتعرف أكتر في الوسط الفني. قبل ما ندخل على معالي زايد تعالوا أقول لكم بنت الأول أمال زايد قالت عليها إيه، مهجة المنباوي. قالت إن هي برغم إن هي الأدوار الكتيرة اللي ظهرت فيها عن إن هي الست المقهورة أو الزوجة المقهورة، هي كانت عكس كده تماما، هي كانت أم طيبة جدا وحساسة جدا وفي نفس الوقت حاسمة جدا، وكانت تهتم أكتر إن إحنا نبقى كويسين في دراستنا وإن إحنا ناخد شهادات وإن إحنا ندرس كويس قوي قبل ما ندخل المجال الفني، وكانت خايفة علينا جدا من المجال الفني. أنا واحدة من بناتها كان نفسي أدخل المجال الفني لكن هي منعتني، وقالت إن عن مشاركة أختها معالي زايد في الفن، قالت لأن هي دخلت دخلت في الأول كلية الفنون وبعدين دخلت بعدها على طول عشان تكمل دراستها بالمرة، دخلت المعهد العالي للفنون المسرحية، ووقتها كان عميد المعهد الفنان الكبير جلال الشرقاوي، وهو اللي رشحها في فيلم في دور صغير في الليلة الموعودة مع الأستاذ نور الدمرداش. وقتها بدأ بقى مشوار معالي زايد. معالي زايد لما تسألت عن اسمها قالت ان هي اصلا لما راح السجل المدني اللي سجلها في السجل المدني هو عسكري كان بيشتغل عند والدها في الوقت ده، وسجلها معالي صاغ عبد الله المنباوي عشان ده وقتها كان لقب من الألقاب العسكرية، فهو وقتها راح عند بتاع السجل المدني وسجلها بالاسم ده، فمن وقتها هي اتكتبت في شهادة الميلاد بالاسم ده. تعالوا بقى نشوف شوية من الأعمال اللي أبدعت فيها معالي زايد، لأن هي فنانة كبيرة قوي وبصراحة كان تمثيلها مميز قوي في كل الأدوار اللي شاركت فيها. حضرة المتهم أبي، ابن الأرندلي، حلم الجنوبي، دموع في عيون وقحة، وكمان مسرحية زقاق المدق والمهزلة والبيضة والحجر وقضية عم أحمد وكتابة الإعدام وضاع العمر يا ولدي. قبل ما نطلع فاصل عايزة أقول لكم عن رأي حد من أولاد الفنانين، مازن جمال عبد الناصر. وقبل ما اقول لكم رايه هقول لكم سريعا ان هو اشتغل مساعد مخرج بعد تخرجه من الكليه مع المخرج الكبير خيري بشاره ومع المخرج بيتر ميمي، ودخل المعهد بالذات بسبب الكلام اللي بيتقال على اولاد الفنانين من ورا والده ووالدته. والدته هي الفنانه فاطمه كاشف، ووالده طبعا الفنان الكبير جمال عبد الناصر، وهو شارك في مسلسلات كتيرة قوي ومن ضمنهم مسلسل وسط البلد اللي شارك فيه كمان مع والده، وقال حتى وقتها على سبيل الهزار ان هو مضى قبل والده اصلا وما كانش والده يعرف ان هو مشترك في العمل ده غير بعد ما مضى. وكمان اترشح لجوائز مهمة قوي في المهرجان القومي، وبالذات في المهرجان القومي في دورته الثالثة اترشح لجائزة اكتر ممثل صاعد، هو اللي ترشح مخصوص للجائزة دي. بس هو قال ايه؟ قال زي ما احنا قلنا ان هو الممثل ابن الممثل او الممثلة بيبقى عليه عبء كبير قوي ان هو لازم يثبت نفسه ويثبت موهبته اكتر من اي حد تاني بيدخل مجال التمثيل، وان الغلطة عنده بتضاعف وبتبقى بعشر غلطات من اي حد تاني بيدخل التمثيل. عشان كده دايما اوعى تفتكروا ان الموضوع بيبقى سهل، لا، انت لازم بتثبت موهبتك اكتر من ان انت بتثبت ان انت ابن الفنان كذا، لا، انت عايز تخرج اصلا بره الدايره دي وعايز تثبت موهبتك انت كفنان. 0142-7894 هستنى تجاوبوني على سؤال الحلقه، ازاي بيكون هذا الشبل من ذكاء الاسد؟ فاصل ونرجع تاني.
صوت رنت المفتاح في الباب ساعة ما توصل، ومكالمة نص اليوم لما من غير داعي تسأل، والزعيق من ورا قلبك لما صالحك وتتقل، وحنك اللي بنسى قبله ليه كنت بزعل، رأيك اللي كله حكمة، صوتك حفظته كل موقف يوم زعلني وبعدين فهمته، انت اللي انا رفع راسي من ورا اسمه وسيرته، بنت ابويا ويا بختي بعمري وياك عشته، خبي لا تزعل عشاني، وما افطارقنا نسافر ونشغل أغاني، وما تشوف مني دمع وتعمل مش شايفها بتخاف تكسفني وتحسسني إنك أشفها، انت سندي انت ضهري وصاحب عمري كله، لما بشكي لما بحكي من غيرك كروح أقول له يلي مهما كبر سني هفضل أعيش في ظله. يا حبيبي يا رب خلي صوتك
تاني. وهنكمل حلقتنا عن ازاي بيكون هذا الشبل من ذاك الاسد. تعالوا نروح للكومنتس بتاعتكم على صفحتنا على الفيسبوك. معانا كريم علاء بيقول ان يكون الابن امتداد لوالده في صلة رحمه وحبه واحسانه لاهله وعائلته، ان يكمل سيرته ومسيره والده الطيبه عندما يكون هذا الشبل عندها يكون هذا الشبل من ذاك الاسد. هي من اهم الحاجات ان هو ياخد الصفات الطيبه، او دي الحاجات البديهيه ان هو ياخد الصفات الطيبه من والده، بس هو مش لازم يبقى كوبي بيست من والده، لان ده انسان وده انسان، ما الاب ده انسان والابن ده انسان، فهو طبيعي ان كل واحد فيهم هيبقى ليه شخصيته. بس دايما بيقولوا المثل ده لما بيبقى فيه حاجات كتيره قوي من الاب، صفات معينه، بس مثلا ممكن في حاجات كتيره قوي ما يبقاش زيه لان دي شخصيه طبيعي ودي شخصيه، بس في حاجات بتبقى بديهيه بالنسبه للناس ان هو لازم هياخدها من والده. كمان معانا محمد فرج بيقول من التصرفات والتقليد والمشاهده وليس بالنصح فقط. فعلا. ومعانا اسامه القاضي بيقول عندما يشبه الابن اباه في تصرفاته او شكله او صفاته بنقول هذا الشبل من ذاك الاسد. ومعانا نانا كرم بتقول لما يكون الابن شبه باباه في كل حاجه. مش دايما لازم يكون ان هو شبه باباه في كل حاجه، لان هو زي ما قلنا مش بتبقى كوبي بيست، مش بتبقى حاجه بالظبط، بس بيحاول ان هو يبقى شبهه بطريقة شخصيته هو، ان هو ياخد منه الصفات اللي هي طبيعي بتبقى موجودة فيه، بس هو مش بيبقى زيه بالظبط لان ده بيبقى شخصية وده بيبقى شخصية تانية. تعالوا بقى نرجع لفنانين الشبل والأسد بتاعنا. هنروح لعائلة معروفة قوي، قال الفنان الكبير فريد شوقي. انا بس عايزة افكركم شوية عائلات كده معروفين ان هم كلهم فنانين، بس فيهم اللي بيشتغل في الانتاج، فيهم اللي بيشتغل في الاخراج، فيهم اللي عرف يبقى في التمثيل، بس ممكن مش لازم تحت شرط تبقى موهبته زي موهبة الفنان الكبير فريد شوقي، بس هم كلهم كانوا في الفن، بس يعني الجينات بتاعتهم هي مش جينات، مش هم مش هيورثوا الموهبة، الموهبة دي ربنا حاطتها فيهم، هي مش هتتورث من حد لحد. هو الفنان الكبير فريد شوقي اتجوز من الفنانة هدى سلطان وخلف ناهد فريد شوقي اللي طبعا ابدعت بشكل كبير قوي في مجال الانتاج الفني، واتجوزت من المخرج والكاتب محمد السبيعي وخلفت الممثلة ناهد السبيعي، وكمان اتجوز من زوجته التانية الفنان فريد شوقي سهير ترك، خلف منها رانيا فريد شوقي والمخرجة عبير فريد شوقي. مش بس كده، الفنان الشاب أحمد جمال سعيد هو حفيد الفنان الكبير فريد شوقي وهدى سلطان، يعني هم كلهم من هنا لهنا لهنا، بس في تفاوت طبعا في الموهبة، في اللي فيهم هتلاقي أثبت موهبته، في اللي فيهم عارف إنه يعمل أدوار مهمة، في اللي فيهم عارف إنه يعمل أدوار بطولة مهمة، في اللي اشتغل زي ما قلنا في الإخراج، في اللي اشتغل في الإنتاج، بس هم كلهم مع بعض في الفن، بس كل واحد فيهم على حسب ما ربنا حاطت الموهبة بتاعته جواه. تعالوا بقى نرجع للفنان كبير ومعروف ومهم، وحكايته كانت ما بين الريف وما بين القاهرة وما بين محل اللبن والعيش اللي فتحه وما بين إيمانه بخشبة المسرح وإن هو دايما هيرجع لها وما بين الشاشة الفضية. طلعت حكاية النجم الكبير شفيق نور الدين اللي اتولد في محافظة المنوفية، وزي أغلب الكرة في الوقت ده كان بيشتغل مع والده في مجال الزراعة، بس كان جواه دايما حلم كبير إن هو هيطلع من البيئة ومن الدنيا دي حاجة مختلفة تماما، وكان عنده من صغره كان بيعشق المسرح وكان عنده شغف كبير قوي في المسرح، بالذات مسرح الشيخ سلامة حجازي، وفعلا قرر إن هو يبدأ مشواره الفني وهو لسه شاب صغير، واشتغل ملقن في المسرح وشوية بشوية بدأ ياخد أدوار صغيرة، ودي كانت البداية، لكن دايما الدنيا ما كانتش سهلة معاه، بس هو كان دايما عنده الإيمان ده. لما ابتدى ان هو هيبدأ يدخل المسرح في أوائل الثلاثينات، المسرح ده كان بيعاني وقتها من أزمات اقتصادية كبيرة قوي، فاضطر ان هو يسيب المسرح ويرجع القرية بتاعته تاني. وقتها رجع يشتغل مع والده في زراعة القطن وفي مجال الأقطان بشكل عام، وابتدى بعدها ان هو يفتح محل اللبن والعيش وابتدى ان هو يشتغل فيه. بس كان برضو عنده إيمان ان هو هيرجع تاني للمسرح في الوقت من الأوقات، وفعلا بعد سنة ونص رجع للمسرح تاني، وقرر ان هو هيشتغل في المسرح وان هو مش هيسيب المسرح ابدا، وبدأ يتنقل من فرق مسرحية مختلفة لحد ما استقر في المسرح القومي. وأدواره على خشبة المسرح كانت متنوعة جدا، وكان ليها طابع خاص في الأدوار دي، كان ما بين الشخصيات الغلبانة والشخصيات البخيلة اللي بتعاني من ظروف الحياة. وكان شفيق نور الدين وقتها كان معروف ان هو بيقدر ان هو يتقن الأدوار دي بشكل مميز جدا، ويخليك ان انت تصدقه من قلبك، ويخليك ان انت تتابعه بكل شغف ومستني تعرف الشخصية دي هتخلص على ايه. واشهر ادواره كان في فيلم القاهرة 30، وهي شخصية الفلاح اللي صدم وقتها في سلوك ابنه. شفيق نور الدين كان بيحب القراءة جدا جدا جدا، وكان بيحبها بالذات في مجال علم النفس وفي الشعر، وكان بيعزف على العود من الوقت للتاني، وكان بيغني كمان. وحياته كانت مليانة بالتفاصيل الكتير قوي اللي بتعكس شخصيته الطيبة والبسيطة والعميقة في نفس الوقت. بعد كده قرر شفيق ان هو يتجوز وخلف 6 أولاد، كان من ضمنهم الفنان الكبير نبيل نور الدين. انا من الناس اللي بتحب الفنان نبيل نور الدين جدا بصراحة، وبتحب تمثيله قوي. وساعده مش بس كده، هو كمان ساعده في تحقيق حلمه، برغم ان هو كان رافض دخول الفن، بس في الاخر رضخ يعني لحلم ابنه وقرر ان هو يساعده في دخول الفن. والفنان نبيل نور الدين شارك في اعمال كتير قوي زي رأفة الهجان، الطاووس، العصيان الجزء الاول، الليل واخره، اصحاب المقام الرفيع، وكمان الامام الشافعي، وقصة الامس. ومش بس كده، هو كمان كان بيخلي الحلم ده يزيد جوه ابنه يوم بعد يوم عشان يساعده في تحقيقه ويساعد ان هو يكمل مسيرته الفنية. ازاي بيكون هذا الشبل من ذاك الاسد؟ هنروح لفاصل واستنى ان انتوا تكلموني على 0142789 4. فاصل ونرجع تاني.
في حد ساعات بيكون جنبك وما بتشوفهوش، ما تحسش ابدا بوجوده مع انه قريب. وفي حد يفارق ويسيبنا انما بيعيش جوه قلوبنا، وتغيب الشمس انما اسمه عمره ما بيغيب. فرق ما بين جسم بيمشي وروح ما بتمشيش، واللي انت اكيد سايبه ما بيننا ده الدنيا سيان. فرحت كتير واوجه درنا ومعك هنكمل مشوارنا، اصلي ما فيش في الدنيا دي اغلى من روح انسان. وعشان اجيال
ورجعنا لكم تاني، وهنكمل سهريتنا عن ازاي بيكون هذا الشبل من ذاك الاسد. قبل ما نبدا او نتكلم عن اللي هيجي بعد كده من هذا الشبل من ذاك الاسد، عايزه اقول لكم راي من اراء حد من اسره العدل، وهو مدحت العدل. قال ايه؟ قال عن الشلل او الواسطه في المجال الفني، قال بكل صراحه: ايوه طبعا، وما اقدرش اقول لك اي حاجه غير ان في شلل وفي واسطه في المجال الفني، ومن ساعة ما الشغلانة دي بدأت وهي موجودة. بس بتفرق في ايه بقى؟ ان انا اللي انت هتجيبه لي ده يعمل كاستنج عندي، او ان انت هتجيبه لي، او ان انت توسطت له عشان يجي لي، ان انا بقى يبقى عندي ضمير. هل انا انت جايبه لي عشان ادخله في بطولة على طول، ولا انت عايزه ياخد دور في الفيلم او في المسلسل؟ طب انا هجيبه. في ناس بتيجي قصاد الكاميرا وتتوتر، بس هي في الأصل شطرة، ده ممكن أحاول معاه وأدخله وأدربه وإن أنا أخليه يمثل. بس في ناس فعلا ما بيبقاش عندها الموهبة، هنا بقى إزاي أنا هدخله يمثل؟ إزاي أنا هدخله في العمل؟ بس في شلل وفي واسطة في كل حتة في المجال الفني، وده فعلا ده احنا قلناه في حلقة من الحلقات اللي قبل كده، ان بيبقى فيه شلل وكل حد بيبقى ليه شلته، بس هي بتعتمد هل ده عنده الموهبة فعلا ولا لا. معانا بقى مخرج كبير قوي ومهم قوي، احمد الجندي. احمد الجندي ابن الفنان القدير محمود الجندي، وهو من اكبر المخرجين اللي تميزوا في الفترة الاخيرة في اخر 15 سنة في مصر بالاعمال الكوميدية المعروفة والمهمة. سهل ان انت تبقى مخرج، بس صعب ان انت تبقى مخرج لاعمال كوميدية مهمة. مش بس كده، هو عمل حاجة مهمة قوي، عمل فيلم من فنانين كبار في السن، وفيلم كوميدي وناجح جدا، فيلم وقفة رجالة. يعني مفيش مخرج يقدر ان هو يعمل عمل بالفنانين دول، هم فنانين ايوه كوميديين وفنانين بيقدروا يجسدوا كل الانواع من الادوار، بس ان هو يعتمد عليهم كبطوله وان هم يقوموا الفيلم ده، محدش قدر يعمل كده غير المخرج الكبير احمد الجندي. وكمان هو عمل حاجات كتيره قوي معلمه معانا زي نيلي وشريهان، وطبعا مسلسل الكبير وموضوع عائلي. قبل ما نختم الحلقه عايزه اقول لكم على حاجه. السقفة والتكريم بيجوا لصاحب الموهبة، المبدع العاشق للفنون اللي دخل لا بالواسطة ولا بالنفوذ، وكان جواز مروره واللي اتختم عليه قبوله هي موهبته في أي مجال من مجالات الفنون. أنا وارث بس وارث ملامح أو طبع، لكن الإبداع والموهبة دي هبة من رب العالمين، شطارتك إنك تقومها وتقويها وتكبرها لو موجودة. لو ما لقيتهاش كون محب للي بتعمله، هيطلع منه صورة جميلة ولوحة فنية لأنه اتعمل بحب وإتقان. يا رب تكونوا استمتعتوا في سهرية النهاردة، وشوفكم يوم الأربع اللي جاي للأسف في آخر حلقة من موسم الرابع من برنامج سهرية. كل سنة وانتم طيبين، تصبحوا على خير.